بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقي في تعريف التمييز إشكال عدم المنع من دخول نحو خاتم حديد، إذ يقال إن المضاف إليه في المثال مبين لإبهام ما قبله، متضمن معنى من مع كونه نكرة، فينطبق عليه حد التمييز. وهذا الإشكال لا يرد على اعتراض الماتن في التسهيل، حيث أخرجه بذكر قيد النصب. ثم قلنا إن الشارح وقع بين أمرين، إما أن يجعل قيد النصب في البيت من تتمة التعريف، وفيه حينئذ أن الأحكام لا تدخل في قيود الحد، إذ المفروض أن نتصور المعرف بقيوده أولا ليصح لنا بعد ذلك أن نحكم عليه بالنصب. فلو أخذ النصب قيدا من القيود الداخلة في تصوير المعرف للازم أن يتوقف الشيء على نفسه، وحينئذ يكون التعريف فاسدا. أو أن يجعل قيد النصب خارجا عن التعريف فيكون التعريف فاسدا من جهة اضطراده، من جهة اضطراده، إذ لا يكون التعريف مانعا. فهذان إشكالان على منع الخلو. والحق أن الشارح قد ضمن كلامه أو سكوته اعتراضا بينا على الشارح، وحاصله أن التمييز كما يكون منصوبا كذلك يكون مجرورا، ولا سيما بالنظر لما سيأتي من الأبحاث التي تقسم التمييز إلى حالين أو ثلاثة: إلى مورد يجب فيه نصب التمييز، ومورد يجب فيه جره، ومورد يجوز فيه الوجهان. فلما كان التمييز مما يكون مجرورا تارة ومنصوبا تارة أخرى، ومن التمييز قولنا خاتم حديد، علم أن مثل هذا المثال خاتم حديد داخل في التعريف ولا مشكلة في دخوله، لأنه فرد حقيقة ومصداق من مصاديق التمييز. فالشارح بسكوته عن إخراج هذا المثال لم يرد فقط أن يتجنب الاعتراض على والده، بل قصد إلى الاعتراض على والده بأن أدخل هذا المثال وجعله داخلا في الحد، وليس ذلك إلا لأنه فرد من أفراد التمييز حقيقة. فمثل قولنا خاتم حديد ينطبق عليه حد التمييز من غير أن يشكل على التعريف في طرده، وذلك لأن خاتم حديد من مصادق التمييز أيضا. واضح إذن فما قلناه في الدرس السابق كان ناقصا، وتتمته قد ذكرناه، وهي أن خاتم حديد لا إشكال في انطباق الحد عليها، ولكن لا مشكلة في ذلك، بل المشكلة فيما لو لم ينطبق التعريف عليه، لأن هذا المثال من مصادر التمييز حقيقة كما سيأتي. كيف كان؟ إذا اتضح ذلك قال الشارح: وقولي من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو من إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله بيان لأن التمييز على نوعين. اختلف النحاة في أن التمييز هل يأتي على نسق واحد أم أنه على نوعين. ذهبت جماعة ومنها الشارح إلى أن التمييز على نحوين، الشارح ووالده أيضا. الأول ما يكون مميزا للذات، كما تقول: اشتريت خاتما حديدا، لأن التمييز هنا مبين للإبهام الواقع في كلمة خاتم، فهي مبينة ها هنا للذات. وكما تقول: اشتريت ثلاثة أقلام، شوف هذا تمييز أيضا، التمييز يكون مجرورا، ثلاثة أقلام، فإن الأقلام مميزة للعدد والعدد ذات. وكذلك طبعا العدد يعني المعدود، جيد، لأن العدد وإن كان غير المعدود بنظرة ولكنه عينه بنظرة أخرى. كيف كان؟ وكما تقول: اشتريت شبرا أرضا، فإن أرضا ها هنا بيان للذات وليست بيانا للنسبة. النوع الثاني من التمييز ما يكون مبينا للنسبة المتحصلة بين الذات والذات أو بين الحدث والذات، كما تقول: طاب زيد نفسا، بدعوى أن النفس ليست بيانا لإبهام موجود في زيد، لأن المراد هو زيد حقيقة والنسبة إلى زيد نسبة حقيقية، ولا البيان للإبهام الواقع في طابة، يعني في الطيب، في نفس الحدث، لأن الحدث قد قصد إلى معناه الحقيقي الذي وضع لا. فكل من اللفظين قد استعمل في معناه من غير تجوز أو إبهام، وإنما نشأ الإبهام من نسبة الطيب إلى زيد، لأن الطيب المنسوب إلى زيد يحتمل وجوها، وهو أن يكون منسوبا إلى وجه زيد أو إلى نفس زيد أو إلى أخلاق زيد أو إلى خلق زيد، زيد. فنسبة الطيب إلى زيد تحتمل إبهاما أو تسبب إبهاما، وحينئذ فالتمييز يكون مبينا لهذه النسبة. وكذلك في نحو قولنا: تصبب زيد عرقا، لأن المتصبب حقيقة هو زيد بعينه وليس شيئا آخر غير زيد، ولأن المراد من التصبب هو معناه الحقيقي وهو ذلك الظرف للسائل، فإذا قد أريد من التصبب معناه الواقعي الواضح الذي لا إبهام فيه، وإنما الإبهام من نسبة التصبب إلى زيد، يعني الإبهام حقيقة إنما هو مش في التصبب ولا في المتصبب، وإنما الإبهام في المتصبب ما هو. فنسبة التصبب إلى زيد تحتمل أن يكون قد تصبب ماء أو تصبب عرقا أو تصبب سائلا آخر غير هذين، ولذلك فالإبهام ها هنا أو التمييز ليس مبينا للتصبب إذ لا إبهام فيه، نفس الحدث بما هو هو لا إبهام فيه، ولا هو مبين لإبهام في زيد لأن زيدا هو المتصبب حقيقة، وإنما الإبهام في نسبة التصبب إلى من؟ إلى زيد، وهي أن التصبب كان عرقا. وعلى هذا جعل التمييز على نحوين، ما يكون مميزا للذات وما يكون مميزا للنسبة. وأما المذهب الثاني في حقيقة التمييز فهو أن التمييز على نسق وحقيقة واحدة دائما، غاية الأمر أنه إما أن يميز ذاتا مذكورة أو يميز ذاتا مقدرة. فتمييز الذات المذكورة كما في مثل قولك اشتريت شبرا أرضا، وكما في قولك له منوان عسلا ورطلا سمنا وغير ذلك. وش المثال اللي جبناه من الأول؟ أو اشتريت خاتما حديدا. وأما ما يميز ذاتا مقدرة فهو النحو الثاني الذي جعله بقية النحاة مميزا للنسبة. فقولك تصبب زيد عرقا مرجعه إلى قولك تصبب أمر من أو عفوا تصبب زيد أمرا، وهذا الأمر هو العرق، فيكون حقيقة التمييز ها هنا مبينا لذات مقدرة هي المفعول به حقيقة. وقولك طاب زيد نفسا كأنك قلت طاب أمر من أمور زيد، فكأنما سئل ما هو هذا الأمر فيجاب نفسا، فما كانت النسبة فيه إلى الفاعل كما في طاب زيد نفسا فيكون الفاعل مقدرا والتقدير طاب أمر من أمور زيد وهو العرق، وما كانت النسبة فيه إلى المفعول تقدر الذات مفعولا كما في تصبب زيد عرقا أي تصبب زيد أمرا وهذا الأمر هو العرق. هذا ويمكن إرجاع هذين الاختلافين إلى مذهب واحد، يعني يمكن حل الخلاف بينهم حقيقة بأن نحمل التمييز المقسم إلى تمييز للذات وتمييز للنسبة أن نجعل المقسم مش نفس التمييز، أن يكون المقسم الذي ينقسم إلى تمييز للذات وتمييز للنسبة هو منشأ الإبهام لا رافع الإبهام. وأما مقسم التمييز الذي يقسمه إلى تمييز للذات المذكورة وللذات المقدرة فيجعل مقسما لرافع الإبهام. شو يعني؟ شوف، حقيقة في قولك طاب زيد نفسا الذات لا يمكن أن تكون مبينة للنسبة، وذلك لأن النسبة من مقولة العرب والذات من مقولة الجوهر، والمبين والمفسر والموضح هو عين الموضح والمفسر والمبين، فلا يمكن أن نفترض وجود تمييز يميز نسبة لأن ما هو من مقولة الجوهر لا يميز ما هو من مقولة العرض، وإلا انقلبت الذات عرضا والعرض ذاتا، ولا سيما أننا نفترض أن التمييز هو عين المميز وإنما يفترقان إبهاما ووضوحا وإجمالا وتفصيلا. ولذلك نعم يصح أن يقال إن منشأ الإبهام تارة تكون هي الذات، وتارة أخرى تكون هي النسبة. ففي قولك اشتريت خاتما حديدا، منشأ الإبهام هو أن ذات الخاتم، حقيقة الخاتم قد تأتي على أنواع، منها الفضة ومنها الذهب ومنها المعدن ومنها الحديد إلى آخره. فمنشأ الإبهام هو الذات. وفي قولك طاب زيد نفسا، لا التفت، منشأ الإبهام هو نسبة الطيب إلى زيد. ولكن هذا لا يجعل من التمييز تمييزا للنسبة، يعني نسلم أن الطيبة لا إبهام فيه، وكذا نسلم أن النفس لا إبهام، زيد لا إبهام، لا إبهام فيه. وإنما الذي ولد الإبهام هو نسبة طابة إلى زيد مع اقتضاء هذا الفعل، مع كون هذا الفعل مقتضيا لمفعول به لم يذكر. عدم ذكره مع وجود مثل هذه النسبة هو الذي ولد إبهاما، أو عفوا مش مفعولا، فاعلا، تستلزم فاعل. نسبة الطيب إلى زيد مباشرة هي التي ولدت هذا الإبهام، وهو أن الطيب قد يلحق الخلق، وقد يلحق الخلق، وقد يلحق النفس، وقد يلحق الوجه، وقد يلحق الأخلاق، وغير ذلك من الأمور التي هي من خواص زيد. فمنشأ الإبهام هو النسبة، ولا منافاة بين أن يكون التمييز منشأه النسبة، وبين أن يكون التمييز رافعا لذات للإبهام في الذات، في تلك الذات المقدرة وهي الفاعل الحقيقي. وكذلك في تصبب زيد عرق، نفس التصبب لا إبهام فيه، ونفس زيد لا إبهام فيها. وإنما الذي ولد الإبهام نسبة التصبب إلى زيد. حينما نقول إن التمييز على قسمين، تمييز للذات وتمييز للنسبة، فالمقسم هو ما يكون منشأ للإبهام، يعني ما يكون منشأ موجبا للتمييز هو الذات تارة والنسبة تارة أخرى. وأما حينما نقسم التمييز إلى قسمين، مميز لذات مذكورة ومميز لذات مقدرة، فيكون ذلك تقسيما لرافع الإبهام، يعني لذات التمييز لا لما يوجبها. وهذا هو الأقرب في المقام، ولا سيما أننا قد ذكرنا أن الغرض من المجيء بالتمييز هو ذكر الشيء مجملا وإخطاره إلى ذهن السامع مشوشا، حتى تصير نفسه طالبة لمعرفة التفصيل، فيؤتى بعد ذلك بالتمييز ليكون على طريقة أن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فلا بد أن نفترض دائما أن المميز قد ذكر في رتبة سابقة، ولو مقدرا. وهذا إنما يستقيم مع تقسيم التمييز إلى تمييزا للذات المذكورة، وإلى تقسيم للذات المقدرة كما فعل ابن الحاجب. جيد؟ طبعا إن قلت ما هي فائدة ذكر الشيء مجملا مقدرا، قلت للتنبيه على أن هذا التشويش، أو على أن هذه النسبة بين الفعل وفاعله، في قولك طاب زيد نفسا، كافية لإحداث هذا المميز مشوشا، حتى كأنه لم يحتج إلى ذكر. فكأنما قدر المتكلم أمرين حينئذ، قدر المميز مبهما، ثم أتبعه بتقدير سؤال، ما هو ذلك المبهم؟ فيقال عرقا أو نفسا إلى آخره. جيد. وقد ظهر من ذلك أن التمييز بلحاظ رفعه للإبهام، فإما أن يرفع إبهاما في ذات مقدرة أو إبهاما في ذات مذكورة، وعلى كلا التقديرين يصدق على أن يصدق عليه أن التمييز مميز للذات في قبال الحال حيث تميز الهيئة. وأما التمييز بلحاظ المنشأ الذي يوجب الاحتياج إليه، فما يوجب الاحتياج إلى التمييز إما نفس الإبهام الكامل في الذات، وإما نسبة الحدث إلى الذات هي التي توجب ذلك الإبهام، فتوجب بتبعه حاجة لذكر التمييز. كيف كان؟ جيد؟ إذا اتضح حد التمييز وأقسامه يشرع الماتن بعد ذلك في بيان حكم التمييز. ولما كان للتمييز أحكام متعددة متغيرة بتغير الموارد والأحوال، كان لابد من تقسيم التمييز إلى أقسامه ليعطى كل قسم حكمه على حدة. والحاصل أن الكلام تارة فيما يميز الذات المذكورة، وتارة ثانية فيما يميز الذات المقدرة، أو فقل يقع البحث أولا عن أحكام التمييز الحاصل بسبب إجمال الذات، وثانيا عن حكمه الحاصل بسبب النسبة، بسبب الإبهام الذي توجبه النسبة، والكلام أولا فيما يميز الذات المذكورة. والحاصل أن التمييز الذي يميز ذاتا مذكورة لا يخلو بحسب الاستقراء إما أن يكون مقدارا أو شبهه، والمراد من المقدار ما دل على مساحة أو وزن أو كيل أو عدد. فالمقدار إذن كلي ينحصر في أفراد أربعة، وهي الكيل والمساحة والوزن والعدد. وأما الدال على أو عفوا وأما شبه المقدار فهي أمور ألحقت بالمقادير، إما لشبه حقيقي بينها وبين المقادير يستوجب إلحاقها بها، وإما لا لشبه بالمقادير، وإنما لأن العرب حملتها من حيث الحكم الإعرابي على المقادير فشبهت هذه بتلك ولو تشبيها حكميا. بعبارة ثانية، ما يميز الذات إما مقدار أو شبهه. المقدار أمور أربعة: كيل ومساحة ووزن وعدد. وشبه المقدار على نحوين، لأنه إما هي أمور أشبهت المقدار شبها حقيقيا فلحقتها حكما، وإما أشبهتها حكما فقط. والمراد من الشبه الحكمي أن العرب حملتها في استعمالاتها على المقادير فجعلت كالمقادير ولو حكما. حقيقة لا يوجد مشابهة يعني، وإنما هي المشابهة الحكمية لا حقيقة. أما ما أشبه المقدار حقيقة وحكما فنحو قولنا هذا ذنوب ماء وحب برا وراقود خلا. والمراد من الذنوب الدلو الممتلئة بالماء أو القريبة من الامتلاء. وأما المراد من الحب في قوله حب برا فالمراد منها الخابية. وأما قولنا راقود خلا فالمراد من الراقود كما في اللغة دن كبير يطلى داخله بالقار. قار اللي هو الزفت، اللي هو مثل الخليين اللي بيعملوا فيها إلبة عندنا، إذا يسمى راقود. الخابية خابية العسل أو خابية الزيت، والدلو مثل الستايل اللي نحن بنسميها. على كل حال، وإنما أشبهت هذه الثلاثة المقدار أو شبهت بما دل على المقدار لأنها أسماء لأوعية لا تختص بقدر معين. الخابية يصدق على الخابية الكبيرة وعلى الخابية الصغيرة، فهي أوعية لمقادير. تفت هي مش نفس مقادير، هي أوعية لمقادير، أو قل هي مقادير غير مشهورة. فهي أوعية لمقادير لا تختص بقدر معين، فحملت أو فأشبهت المقادير المخصوصة، ولذلك فهي تشبهها شبها حقيقيا. ومع المشابهة الحقيقية فلا محيص عن المشابهة الحكمية. وكذلك يدخل في الشبه الحكمي مثل قوله تعالى ملء الأرض ذهبا، لأن ملء الأرض أيضا اسم لمقدار غير مخصوص. فالمراد هنا من الشبه الحكمي عفوا الحقيقي والحكمي تبعا. وأما ما يشبه المقدار شبها حكميا فقط لا حقيقيا فنحو قولنا هذا خاتم حديدا واشتريت رطلا واشتريت بابا ساجا ولنا أمثال كمان جوابا على من ذكر عددا معينا، فتقول لنا أمثال إبلا وغيرها شاء يعني من شياه، مش جمع شات يعني. فالتمييز في هذه الموارد حقيقة لا شبه له بالمقدار. أو الكلام في المميز مميز. لا التفت، نحن حينما نقول تمييز العدد نقصد أن المميز هو العدد، جيد، وأن التمييز رافع لإبهام هذا العدد بذكر المعدود، ذكر نوعية حقيقة المعدود ما هو، صحيح؟ جيد. فالتمييز إما تمييز لذات مذكورة أو مقدر، وما يكون تمييزا للذات المذكورة، فإما أن تكون تلك الذات المذكورة مقدارا أو شبهه، جيد، يعني مش نفس التمييز هو الذي يكون المقدار، التمييز هو المقدر. وليس المقدار. جيد. والمميز الذي هو المقدار إما أن يكون كيلا أو وزنا أو مساحة أو عددا، أو وأما شبهه فإما يشبهه حقيقة وحكما أو حكما فقط. ما يشبهه حقيقة هو ما كان اسما لمقدار غير مخصوص، يعني ما كان اسما لأوعية أو لوعاء له قدر غير مخصوص. وأما ما يشبه شبها حكميا فمثل خاتم حديدا وباب ساجا ولنا أمثال إبلا وغيرها شاء، فإن المميز ها هنا لا شبه له حقيقة بالمقدار، ولكنها أمور أجرتها العرب مجرى المقادير في الاستعمال، فحملها النحاة على المقادير. والجامع في الحمل، الجامع المصحح لهذا الحمل، أن كل منها مجمل الحقيقة وقد ارتفع إجماله بما بعده. وعلى هذا فالمراد من المشابهة ها هنا المشابهة الحكمية. إذن شوف كيف صارت شجرة التقسيم، التمييز إما تمييز للذات المذكورة أو المقدرة، وتمييز الذات المذكورة إما للمقدار أو لشبهه، وما يكون لشبهه إما أن يكون لما يشبهه حقيقة وحكما أو لما يشبهه حكما فقط، وما يكون تمييزا للمقدار إما أن يكون تمييزا للعدد أو لغير العدد، ويشمل ذلك الكيل والوزن والمساحة، أتركها تحت قسم واحد لأن حكمها واحد. وأما ما يكون تمييزا للعدد، يعني المميز الذي يكون عددا، فلا يخلو إما أن يكون العدد مركبا أو لا. والمراد من تركب العدد هو تركبه تركب 15، في أنه قد جعل الاسمان بمنزلة الكلمة الواحدة فبني على فتح الجزئين حتى صارت إحدى الكلمتين كالجزء من الكلمة الأخرى. إذن فالمميز إذا كان عددا فلا يخلو إما أن يكون مركبا أو لا. والذي لا يكون مركبا كقولك، عفوا، والذي لا يكون مركبا ونعني به العدد من 3 إلى 10 ولفظ الماء ولفظ الألف وما يتضاعف منهما، يعني 100 ألف وألف ألف وغير ذلك، يعني ما يتضاعف من الماء ومن الألف.
مش مركبات،
لا ما
ألف
وألف. لا، لو كان مركبا لبني على فتح الجزئين. جيد، لم يركب هذا التركيب الذي يصيره كالكلمة الواحد. جيد. وإنما قلنا من 3 إلى 10 من غير ذكر الواحد والاثنين، لأن الواحد والاثنين كما عرفنا لا يفصل العدد لفظا عن المعدود، بل يفنى العدد في معدوده. لا تقول اشتريت 2 كتابين أو كتابا، وإنما تقول اشتريت كتابين بإفناء العدد بالمعدود، فلا يؤتى به مبهما حتى يحتاج إلى رفعه بالتمييز. ولذلك كان خارجا عن باب التمييز، لأن الواحد والاثنين لا إبهام فيهما فلا يحتاجان إلى التمييز. ولذلك الكلام إنما هو في العدد من 3 إلى 10 والماء والألف وما يتضاعف منهما من 100 ومن 1000، لا ما يتضاعف من 10 وهي 20 و30 و40 إلى آخره لما سيأتي. يقع الكلام في حكم العدد إذا لم يكن مركبا، ولا بد قبل ذلك من ذكر مقدمة، وهي أن الأصل في التمييز أن يكون منصوبا، وذلك لأن الجر علامة الإضافة. فيكون النصب صريحا في التمييز، لأن الإضافة كما تكون بيانية متضمنة لمعنى من، كذلك تكون لامية متضمنة لمعنى إلى. فالإضافة لا تكون صريحة في التمييز إلا إن حملت على كونها بيانية، ولكنها ليست صريحة، فهي تحتمل التمييز وتحتمل غيره. بخلاف النصب فإنه نص في التمييز، ولذلك كان الأصل في التمييز أن يكون منصوبا، ولكن قد يعرض لبعض الحالات ما يمنع من هذا الأصل أو ما يجيزه ويجيز معه غيره. جيد. أما العدد من الثلاثة إلى العشرة والماء والألف وما يتضاعف منهما، فيجب فيه في هذه الأمور الجر، وذلك لأن العدد بشكل عام، اتفق؟ وذلك لأن العدد بشكل عام، كل العدد ما كان مركبا وغير مركب، لأن العدد لكثرة استعماله استحق التخفيف بالإضافة. أو فقل العدد كثير الاستعمال، وما يكون كثير الاستعمال حقه أن يكون خفيفا، والنصب يستلزم تنوين كل من المميز والتمييز. فتقول اشتريت خاتما حديدا، اشتريت ثلاثة أقلاما. جيد. ولما كانت الإضافة لا تجتمع مع التنوين فيلزم من إضافة العدد إلى معدوده حذف ذلك التنوين، فيصير اللفظ خفيفا، ولذلك عدل عن النصب إلى وجوب الجر في هذا الموقف. إذن فالعدد لما كان كثير الدوران في الكلام، وحق ما كان دورانه كثيرا في الكلام أن يكون خفيفا، استحق التخفيف بحذف التنوين منه. والتنوين إنما تحذف إذا عورضت مع الإضافة، والإضافة تستلزم الجر، فأضيف العدد إلى معدوده لأجل حذف تلك التنوين، فخفف ذلك والتزم وجوب الجر. وكان حق هذا التخفيف أن يكون ساريا في كل عدد، لأن العلة عامة، وحيث تكون العلة عامة فيجب عموم معلولها، وإلا تخلف المعلول عن علته. ولكن لم يتبع ذلك الوجوب فيما إذا كان العدد مركبا. هلا رحنا للمركب. وذلك لأن المركب كلمتان في الأصل، أحد عشر، نزلا منزلة الكلمة الواحد، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة أيضا. جيد، التفت. فأحد عشرة كالكلمة الواحدة لفظا، كلمتان نزلتا كلمة واحدة في اللفظ وإن كان في المعنى مختلفين. فلو أضيف ذلك العدد المركب إلى ذلك التمييز لصار هذا العدد المركب مضافا والتمييز مضافا إليه. فأحد مع عشر كلمة واحدة لفظا، فإذا والتمييز مع المميز كلمة واحدة وين؟ مش لفظا، معنى، صحيح، لأن المميز عين المميز حقيقة. فلو أضيف اللفظ المركب إلى تمييز إلى التمييز لأدى ذلك إلى جعل ثلاثة أسماء بمنزلة الكلمة الواحدة لفظا ومعنى، وهذا لا نظير له في العربية، إذ لم يركبوا كلمة من ثلاث كلمات. هذا هو التعليل الذي ذكره بعض النحاة. وأولى من هذا التعليل أن يقال إن التمييز لما كان تمييزا من المضاف والمضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، مش المضاف والمضاف إليه، إن التمييز لما كان للمركب من جزئين فهو ليس تمييزا للجزء الأول منها، ولا تمييزا للجزء الثاني كذلك، وإنما هو تمييز للمجموع. وحيث كان تمييزا للمجموع فحقه لو أريد إضافته أن يضاف إلى المجموع، لا إلى الجزء الأول وحده ولا إلى الجزء الثاني وحده، ولكن إضافته إلى المجموع متعذرة، إذ يلزم من إضافته أن يصير معربا، لأن الإضافة من خواص الأسماء فترده إلى أصل، والأصل في الاسم أن يكون معربا، وقد فرضناه مبنيا. واضح صار؟ 11 مبنية لشبهها بالحرف، فيلزم من إضافة التمييز إليها أن يشتد شبهها بالاسم وما يشبه، أو أن يرتد إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. إذن ولما امتنع الجر تعين الأصل وهو وجوب النصب. سلام ورحمة الله. وقد علم من ذلك أن المميز إن كان مركبا فيجب فيه النصب ولا يجوز معه الجر، وإن كان غير مركب فيجب فيه الجر ويمتنع معه النصب. ثم ألحق لفظ العشرين أو باب عشرون وأخواته بالمركب لا بالمفرد، وإن كان حقيقة مفردا، عشرون مش مركبة كلمة واحدة، ولكنها ألحقت حكما بالمركب، وذلك عشرون من المعربة، عشرين وعشرون، وذلك لأن الغرض من الإضافة كإنما كان شو؟ التخفيف بحذف التنوين، أو ما يكون عوضا عن التنوين. وما يكون عوضا عن التنوين شو هو؟ هو النون في الجمع المذكر السالم، ولكن النون في عشرين ليست نون جمع المذكر السالم، إذ ليست هي زائدة، إذ لا يصلح عشرون للتجريد. ذكروا باب الجمع المذكر السالم، قلنا علامة الجمع المذكر السالم أن يكون صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، تقول فلاحون أي فلاحا وفلاحا وفلاح. وعشرون ليس المراد منه عشر وعشر وعشر، ولا انقلبت العشرون 30، فالنون في عشرون ليست زائدة على الكلمة حتى نجعلها عوضا عن التنوين كما جعلنا في الجمع المذكر السالم، وإنما هي نون أصلية. ولذلك قلنا هناك إن عشرين ليست جمعا مذكرا سالما، بل هي ملحقة بالجمع المذكر السالم. إذن فالغرض من الإضافة إنما كان هو التخفيف بحذف التنوين أو ما ينوب عن التنوين، وهو نون الجمع المذكر السالم. والنون في عشرين لما لم تكن نائبة عن التنوين فهي لا تحذف مع الإضافة، بل تجتمع معه، وحيث كانت تجتمع معه فلا يكون للإضافة أي تأثير في تحقيق التخفيف، بل تبقى الكلمة معها على حالها، ومع دوران الأمر بين الأصل وبين ما هو خلاف الأصل من غير مرجح يتعين شو الأصل، فيجب النص. فلا يقال اشتريت 20 كتابا، وإنما يقال اشتريت 20 كتابا، أو لا يقال عفوا اشتريت 20 كتاب، وإنما يقال اشتريت، ولا 20 كتاب، وإنما يقال اشتريت 20 كتابا لوجوب النص. هذا هو حكم التمييز إذا كان مميز عددا سواء كان مفردا أو مركبا. وقد ظهر أن التمييز أو أن تمييز العدد لا يجوز فيه الوجهان، بل إما هو واجب النص وإما هو واجب الجر. يقع الكلام بعد ذلك في تمييز المقدار اللي هو الكيل، ما بقي من المقدار، يعني تمييز الكيل والوزن والمساحة. والحاصل أن المميز إذا كان مقدارا غير عدد، يعني إذا كان كيلا أو وزنا أو مساحة، فلا يخلو إما أن يكون مفردا أو مضافا. فإن كان مفردا جاز فيه الوجهان، فيصح أن يقال اشتريت رطل زيت، وكذا يصح أن يقال اشتريت رطلا زيتا. فالمميز هنا هو الرطل، وهو مقدار غير عدد، وهو مفرد غير مضاف، إذ لم يضف إلى شيء. فهنا جاز فيه النصب على الأصل، وجاز فيه الجر تخفيفا، ولكن النصب أولى، وذلك لأن المقادير متوغلة في الإبهام، لأن المقادير أعراض، والأعراض لا ظهور لها إلا بمعروضها. فالرطل والعدد والوزن والكيل والمساحة هذه لما كانت مقادير فهي أعراض، والأعراض لا ظهور لها إلا بمعروضها، فهي متوغلة الدخول في الإبهام أو متوغلة في الإبهام. وحق ما كان متوغلا في الإبهام أن يؤتى بما يكون نصا في رفع إبهامه، وما يكون نصا في رفع الإبهام هو النص، إذ لا يحتمل النص إلا التمييز، بخلاف الجر فإنه يحتمل الإضافة لامية كانت أو بيانية، ولا يكون المضاف إليه تمييزا إلا إذا كانت الإضافة بيانية. جيد؟ إذا أولى
إضافة أولى
ده؟
بلا إضافة تعرف
شو هي بتعرف؟
عارف الإضافة
تعرفه إذا كان المضاف لحظة إذا كان المضاف إليه معنى، والتمييز ده يكون إلا نكر، كيف هتعرف؟ لا تغسله تعريفا
ولا مغزل
وان الإضافة تخصيص وليس تعريف، نحو من أنحاء التعريف. وهذا متأتن، لفت هذا متأتن مع التمييز، ويتأتى معه الزيادة، وهي أنها نص في التمييز. جيد، كيف كان؟ إذن فإن كان تمييز أو إن كان المقدار غير العدد مفردا جاز فيه الوجهان ويتعين النص، لأن المقادير متوغلة في الإبهام، وحق ما كان متوغلا في الإبهام أن يكون التمييز أو أن يكون هناك نص في تمييزه. وهذا بخلاف مثل خاتم حديدا وخاتم حديد، لأن مثل الخاتم ليس متوغلا في الإبهام، وإنما نشأت فيه شائبة الإبهام من جهة أن لي حقيقة الخاتم أنواعا متكثرة في الخاتم فقط، لا أن حقيقة الخاتم غير معروفة، وهذا بخلاف المقادير. حقيقة المقدار غير معروفة لأنها عرض ينتزع عن ذات، فلا بد من معرفة الذات أولا، واضح؟ ومن هنا يعلم أن هناك يترجح شو؟ يترجح الجر، مش يترجح النص، لأنها ليست متوغلة في الإبهام فتحتمل الإضافة كما سيأتي. كيف كان؟ إذن فالمقدار غير العدد، إن كان مفردا جاز فيه الوجهان مع أولوية النصب فيه، وأما إذا كان مضافا فلا يخلو، إما أن يكون المضاف إليه بحيث يصح الاستغناء عنه فيتم المعنى دونه أو لا. فالأول نحو قولك زيد أحسن الناس رجلا. شوف المميز هنا ما هو؟ أحسن. طبعا هذا ليس مقدارا، طيب هذا ليس مقدارا، سنسجل المقدار مثلا. جيد، نأتي بمثال للمقدار، بس أنا بدي راجع أحسن من نضيع الوقت. كما تقول زيد أحسن الناس رجلا، هنا المميز أحسن، هنا المميز هو أحسن، وأحسن مضاف إلى الناس، ولكن يصح الاستغناء عن المضاف إليه، فتقول زيد أحسن الرجال، أو هو أحسن رجل. جيد، يصح ذلك أو لا؟ يصح ذلك. ففي مثل هذه الحالة يجوز الوجهان، يجوز النصب بأن تبقي المضاف إليه على حاله وتأتي بالتمييز منصوبا أحسن الناس رجلا، ويصح أن تحذف المضاف إليه وتجعل التمييز نائبا عنه فيصير هو المضاف إليه فتقول أحسن رجلا، جاز فيه الوجهان على القاعدة، واضح؟ إذ لا يوجد مانع من النصب ولا يوجد مانع من الجر. وهذا بخلاف الشق الثاني، وهو ما إذا كان المضاف إليه بحيث لا يصح الاستغناء عنه، كما في قوله تعالى ملء الأرض ذهبا، فلا يصح الاستغناء هنا عن المضاف إليه، إذ لا يقال ملء ذهب فلا يستقيم المعنى. فلما امتنع حذف المضاف إليه امتنع بتبعه إضافة التمييز، وحيث امتنعت إضافة التمييز فقد وجب النصب. واضح؟ صار تطبيق للقاعدة. جيد. وأما إذا كان وأما تمييز شبيه المقدار، فالكلام أولا فيما يشبه المقدار شبها حقيقيا وحكميا، وهو ما كان اسما لوعاء له قدر غير مخصوص، كالخابية والآنية والدلو والراقود والذنوب والحب والنحل كما في بعض الحواشي. فهذه حكمها أيضا أنه يجوز فيها الوجهان، ولكن مع ترجح النص. هلا بينا، وذلك لأن مثل قولنا عندي راقود خل. الإضافة فيه تحتمل وجهين، اللامية والبيانية، وفرق بينهما في المعنى. إذ بناء على كون الإضافة بيانية فيكون المعنى عندي راقود من الخل، أي أنه عندي راقود يتسع للخل وفيه من الخل ما يتسع له، يعني عندي راقود وفي داخله شو؟ خل. ولكن لو حملناها على أنها إضافة لامية فيصبح المعنى عندي راقود لخل، أي أنه عندي راقود صالح لأن يسكب فيه الخل ولو لم يكن فيه خل. واضح التفت؟ فالإضافة اللامية تعني أنه عندك راقود يصلح للخل، أعم من أن يكون في داخله خل أو لا. وأما راقود خل على معنى من خل فيكون المعنى عندي راقود وهذا الراقود فيه خل، فيقع المتكلم في الالتباس. مش الأولى يتعين فيه حينئذ نشوف النصب. ليش يتعين فيه النصب؟ لا شفا. نعم يتعين فيه نصب عندي اسم بينش، هو يتعين فيه نصب لكن العرب تجره حينئذ على معنى الإضافة اللامية لا البيانية، لأنها بناء على الإضافة البيانية فهي تريد التمييز، صحيح؟ وتصوير التمييز عن طريق الإضافة يقع في اللبس، فالغرض الذي لأجله أتي بالتمييز يلزم منه نقضه. التفت، أنت في قولك راقود خل إن قصدت التمييز فأنت قد قصدت البيانية، مع احتمال أن يكون المراد هو اللامية أو لا. ففي الوقت الذي أردت أن تأتي بالتمييز لترفع إبهاما أو قطعت الإبهام من طريق ومن جهة أخرى فيقع المتكلم في الالتباس. مع أن سيبويه في كتابه الكتاب ماذا قال؟ عنون باب التمييز ما يصلح، عنون باب ما يصلح للجر وللنصب معا، قال هذا باب راقود خل، أي هذا الباب الذي يجوز فيه الوجهان، فتقول راقودا خلا وراقود خل. بعض النحاة برر ذلك قال وإن كان الأولى هو النصب، نقول لا، بل المتعين هو النصب، ولا يلزم من تعين النصب امتناع الجر. كيف؟ لأنه يتعين النصب على التمييز، وإن جررت فلا بد أن نحملها على اللامية، وفرق بينهما في المعنى. وهذا الكلام لا يجري، حتى واحد ما يتسألش، هذا الكلام لا يجري في المقادير. ليش؟ لأن المقادير أعراض، صحيح؟ لا التفت، المقادير أعراض لا تنوجد إلا بوجود الذات، بخلاف ما يشبه المقدار، لأن ما يشبه المقدار هو وعاء، هو ذات ليس عرضا، هو ذات. فقد ينوجد الراقود بمعزل عن وجود الخل ولو فارغا، يتحقق وجود الراقود ولو فارغا، ولا يتحقق وجود الرطل من دون زيت أو من دون شيء آخر يحقق هذا الزيت. وباش الفرق بين الراقود والخابية؟ الخابية تنوجد ولو فارغة، والرطل يعني الكيلو لا ينوجد من دون، أو العدد لا ينوجد من دون معدود أيا كان ذلك المعدود. ولذلك هناك الإضافة لا توجب هذا الإبهام حتى نقول بوجوب النص، إذ لا معنى لأن يقال عندي رطلا صالحا لزيت ولو من دون زيت، ولكن يصح هنا أن يقال عندي راقود صالح للخل ولو من دون خل فيه. فهناك جاز الوجهان مع أرجحية النصب، شكلنا، ولكن هنا حقيقة الأولى أن يقال بوجوب النصب، وأن الجر إن وقع وهو واقع قطعا فإن المراد منه هو الإضافة اللامية. جيد. اللهم إلا أن تصدق الإضافة البيانية إذ إن كان هناك قرينة تدل عليه، كمن قال من عنده خل فيجاب عندي راقود خل، لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، والمتكلم إنما سأل عن الخل لا عن الراقود الصالح لأن يسكب فيه الخل، فيجاب عندي راقود خل، فتحمل الإضافة على الإضافة البيانية، فحينئذ يكون قد جاز الجر كذلك في المقام. واضح صار؟ طيب، إذن هذا ما يشبه المقدار شبها حقيقيا. طيب، الفلسفة نسبة العدد إلى المعدود، نسبة الماهية إلى الوجود كما يقال، هو نفس الشرح الذي قدمناه. كيف كان؟ وأما ما يشبه المقدار شبها حكميا كما في قولنا خاتم حديدا وخاتم حديدا، فهو مما يجوز فيه الوجهان أيضا، ولكن مع أرجحية الجر، وذلك لأنه ليس المضافة هنا شديد التوغل في الإبهام، إذ ليس عرضا يتوقف وجوده على وجود ذات، بل هو ذات، وإنما نشأ فيه الإبهام من جهة تعدد أنواعه وفروعه، وهو أن الخاتم قد يكون حديدا وفضة وغير ذلك، ولذلك يجوز فيه الوجهان مع أرجحية الجر، لأن النصب إنما يكون لما لشديد التوغل في الإبهام. هذا تمام الكلام في حكم التمييز إذا كان المميز ذاتا مذكورة. نقرأ حتى ولو نستزيد. قال أحدهما ما يبين إبهام ما قبله من اسم، شوف من البيانية، من اسم مجمل الحقيقة، يعني ما يكون مميزا للذات، وهو ما دل على مقدار أو شبهه ما دل على شبه، فالدال على مقدار ما دل على مساحة نحو ما له شبر أرضا، وما في السماء قدر راحة سحابا، أو وزن نحو له منوان عسلا ورطل سمنا، أو كيل نحو له قفيزان برا ومكوكان دقيقا، أو عدد نحو 11 كوكبا وأربعين ليلة. شوف مثال للمركب ومثال للمفرد الملحق بالمركب. وأما الدال على شبه المقدار فنحو قوله تعالى مثقال ذرة خيرا وذنوب ماء وحب برا وراقود خلا وخاتم حديدا وباب ساجا ولنا أمثال إبلا وغيرها شأن. طبعا جمع ما يشبه المقدار شبها حقيقيا وحكميا بما يشبه شبها حكميا فقط. والنوع الثاني، يعني ما يكون مميزا للنسبة عنده، قال والنوع الثاني ما يبين إجمالا في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله، نحو طاب زيد نفسا، وقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني وفجرنا شيئا من الأرض، جيد، فجرناها عيونا، فإن نسبة طاب إلى زيد مجملة تحتمل وجوها ونفسا مبين لإجمالها، ونسبة فجرنا إلى الأرض مجملة أيضا وعيونا مبين لذلك الإجمال. ومثل ذلك تصبب زيد عرقا، وتفقأ الكبش شحما، تفقأ يعني تكبس يطلع شحم، وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وهم أحسن أثاثا وسرعان ذا إهالة، ومثله أيضا ويحه رجلا وحسبك به فارسا ولله دره إنسانا، سيشرح. قال لأنه في معنى ذي النسبة المجملة، شوف، فكأنه رجع إلى أن التفت أن الإجمال هو عند صاحب النسبة، لأن التفت لأنه في معنى ذي النسبة المجملة، يعني صاحب النسبة المجملة، فكأنه قيل، شوف ضعف، شوف كأنه قيل شو هذه عند ويحه رجلا كأنه قيل ضعف رجلا، ضعف هو رجلا، وحسبك به فارسا يعني كفاك، لأن حسبك حسبنا كتاب الله يعني كفانا كتاب الله، كفاك هو فارسا وعظم هو إنسانا. واعلم أن تمييز المفرد إن بين المفرد في قبال النسبة، اللي هو المفرد عندنا هنا يعني تمييز الذات المذكورة في قبال الذات المقدمة، واعلم أن تمييز المفرد إن بين العدد فهو واجب الجر بالإضافة أو واجب النصب على التمييز، يعني لا يوجد مورد يجوز فيه الوجه كما سنذكره في باب، يلا يجي بابه عبارة عن السطر. وإن بين غير العدد فحقه النصب لأنه الأصل، ويجوز جره بإضافة المميز له إلا أن يكون مضافا إلى غيره مما لا يصح حذفه، مثل أحسن، مثل ملء الأرض ذهبا مضاف إلى غيره ولا يجوز حذف المضاف إليه، فيقال ما له شبر أرض وله منوى سمن وقفيزا بر وذنوب ماء وراقود خل وخاتم حديد، ويقال في نحو هو أحسن الناس رجلا. طيب هذا مضاف، ولكن الإضافة شو؟ الإضافة مما يصح الاستغناء عنه. يقال هو أحسن رجل، يعني هذا يجوز فيه الوجهان لأن حذف المضاف إليه غير ممتنع. فلو كان المميز مضافا إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب المميز. وذلك انتبه، لو كان المميز بالفتح مضافا إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب المميز، وذلك نحو فيها قدر راحة سحابا، لا يقال فيها قدر سحابا، قدر راحة يعني قدر كف، راحة الكف، وله جمام المكوك دقيقا، وكقوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، أو لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، إذ لا يقال ولا يقبل ملء ذهبا. وقد نبه على هذا بقوله وبعد ذي ونحوها أجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، يعني غذاء كمد انتفت، وبعد ذي يعني بعد هذه التي ذكرتها، يعني ترجع في البيت السابق، وبعد ذي اللي هو شو اللي ذكره بعد الكيل والمساحة والوزن، لم يتحدث عن العدد. بعد ذي في قوله كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا، واحد مثال الكيل، واحد للوزن، واحد للمساحة، إذن هو لا يتحدث إلى الآن عن العدد. قال الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، لأن الأمثلة كانت ثلاثة وهي عن الكيل والمساحة والوزن، فيفهم من ذلك مفهوم الأصول المدلول الالتزام أن العدد أن التمييز بعد العدد لا يجيء بالوجهين، لأنه قال بعد هذه لك أن تنصب ولك أن تجرب، إذن بعد العدد الذي لم يذكره لا يجوز الوجهان، ليس لك أن هو قال بعد ذي يجوز الوجهان، يعني بعد غير ذي يعني بعد غير هذه الثلاثة لا يجوز الوجهان. أما أنه هل يجب النص أو هل يجب الجر، هذا لم يتعرض إلى ذكره هنا. قال الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيفهم من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجوز في الوجهان، لا يأتي لا يجيء بالوجهين. وقوله والنصب بعدما أضيف وجب، مبين أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن الإضافة، لا يمكن أن تضيف إلى المضاف والمضاف إليه، يمكنك أن تضيف إلى نفس المضاف إليه، شاك هذا حمامة حومة جرعل الجندلي، يصح أن تتعدد الإضافات، ولكن المضاف إليه يكون مضافا للمضاف إليه لأنه يضاف إلى المجموع من المضاف والمضاف إليه. قال مبين أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن الإضافة إذا كان ما لا يصح، إذا كان مما لا يصح فيه حذف المضاف إليه، نحو ملء الأرض ذهبا، فإنه لو قيل مكانه ملء ذهب لم يستقن كما ذكرنا. والفاعل المعنى صبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله 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 ال